يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان أن صنوف الشرك التي كانت عند سائر الأمم مع اختلافها، سواء الذين اتخذوا رموزا للصالحين فبنوا عليها أو الذين اتخذوا على قبور الصالحين مساجد ومعابد أو الذين عبدوا الكواكب والشمس والقمر أو الذين كانوا يرون التسمية في المعبودات كالذين كالثانوية والمانوية الذين يرون أن هناك إلها للخير والشر وما شابه، كل صنوف الشرك وكل صنوف الناس مع اختلاف مسالكهم في الشرك، إلا أنهم جميعا لم يكن أمر إثبات الصانع عندهم فيه من المجادلات ما فيه، ولم يذهب أحد منهم إلى أن للكون صانعان متماثلان وأن التوحيد الذي دعت إليه الرسل لم يكن فيما يتعلق بإثبات الصانع، إنما كان فيما يتعلق بالدعوة إلى توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. وقدم الشيخ رحمه الله الشارح يعني هذه المقدمة فيما يتعلق ببيان أن توحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسل ليس هو توحيد الصانع، من باب الرد على من زعم من أهل الكلام وغيرهم أن التوحيد غايته إثبات الصانع، أن التوحيد غايته إثبات الصانع، وأن من أثبت بالنظر أن لكون صانع وأن ذلك الصانع هو الله وحده فبذلك قد حقق التوحيد الذي يريده الله من عباده، وبذلك يصير مؤمنا فهو قدم بهذا حتى يرد على هذه المزاعم ويقول أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل مع اختلاف صنوف الناس على شركهم، سواء كان قوم إبراهيم الذين يقال أن شركهم أو أن معبوداتهم كانت الكواكب أو العرب الذين أصل شركهم عبادة الصالحين واتخاذ رموز الصالحين بدعوة الشفاعة وما شابه، فبيقول أن كل هؤلاء فقد دعتهم رسلهم مع اختلاف نحالهم في الشرك إلى قضية واحدة وهي إيه؟ وهي أن اعبدوا الله فلكم من إله غيره، يعني بعبارة أخرى هو توحيد الإلهي. فعلم الكلام ده بتاعه آخر حاجة وقفنا عندها، فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهي، يبقى التوحيد المطلوب من العبد ليس هو إثبات الصانع. إذن قضية النظر الأول التي هي عند المتكلمين قضية غير صحيحة، يبقى لما يقال أو زي ما بيدرس في عند الأشاعرة وزي ما بيدرس في كليات الأزهر ومعاهد الأزهر زي منهج مثلا الجوهرة في التوحيد أو إلى آخره، لما يقال أو يدرس أو يتكلم أو عقيدة العوام واضح بتاع الغزالي أو غيره يقال إنه التوحيد غايته إثبات الصانع، وأنه لابد للعبد من النظر الأول حتى لا يكون مقلد في التوحيد، وأنه لابد أن يتفكر حتى لا يخلد غيره، لأن غاية التوحيد هو أن يثبت أن الكون موجد. فإذا أثبت ذلك بالنظر بناء على الدلائل العقلية والكونية والدلائل السمعية فهو بذلك يكون قد حقق التوحيد المطلوب. هذا العبارة خطأ من المنظور الشرعي بل والمنظور النقلي الذي جاء عن عن الرسل، يعني واحد تلو الاخر. فالمنقول من حال الرسل فيما سمع فيما سمعنا به في السمعيات انهم جميعا دعوا قومهم الى افراد الله بالعباد، طبعا نسمع يمكن برضو في القضية في عن توحيد الربوبية وتلازم مع توحيد الإلهية وإن الشرك في الربوبية بيقتضي الشرك في الإلهية وأن 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 كلام ده كله أجاب طيب الكلام لي برضو عشان ما يحصلش عندك أثناء الكلام عن هذه القضية هو إنه إذا قلنا إن التوحيد مش توحيد ربوبية فده ما يستقرش عندك منه إن المشركين كان عندهم توحيد ربوبية ولذلك لم يطالبوا به فتبقى دايما في خطرة فيها دايما في خطرة فيها يضبط به المسائل لما نيجي نقول ان الرسل لم تكن قضيتهم مع اقوامهم في توحيد ربوبية فده كلام ده ما يحملكش على انك تقول لا يحملك على ان تقول ان العرب كان عندهم توحيد ربوبية ولذلك الرسل لم تطالبهم به لا ده كل الكلام ده كله عشان نوصل لك انه ليست الغايه في الدعوه والبيان والارسال الرساله وانزال الكتاب ليست الغايه هي مجرد توحيد الربوبيه المتمثل في اثبات الصانع قلنا الكلام ده هو ممنوع ليه لثلاثه وجوه الاول لان ده تنطق به الفطره الاول ان هذا امر تنطق به الفطره فيبقى تحصيل حاصل لو جعلناه القضيه ثانيا نمره اثنين ان ليس هذا هو مقتضى التوحيد الذي دعت إليه الرسل لأن مقتضى التوحيد الذي دعت إليه الرسل وجاء في الكتاب والسنة هو إفراد الله بالعبادة وليس إثبات الصنع له إفراد الله بالعبادة وليس إثبات الصنع له نمرة ثلاثة إنه حتى الذي يقر بالصانع لا يكون بذلك قد حقق المطلوب شرعا وكلامنا رسولكم بتاع ابن تيمية أن من حقق إثبات الصانع واعتقد ذلك بل وأقر بذلك حتى عن اعتقاد ماله لا يكون بذلك قد حقق المطلوب لصحة إيمانه لأن العبد لا يصح دينه حتى يوحد في الربوبية ويوحد في الإلهية بل ويأتي مع ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله مش كده؟ فيبقى ده مجمل الكلام الذي ينبغي أن تعرفه حتى هذه العبارة وقف بنا الكلام عند قوله فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية وشرحنا العبارة دي هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية فقال فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية وشوفنا يعني توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية فلما تذكر توحيد الإلهية تقول توحيد الإلهية يتضمن يعني يحتوي ضمن على توحيد الربوبية فلما تجيبها من جهة الربوبية تقول توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الإلهية مفهوم توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الإلهية طيب قال تعالى هو جاء من الآيات التي تدل على هذه القضية كدليل آخر مجموعة من الآيات من آيات سورة الروم نقف عندها لما تحتوي ولما تذكره من قضايا هم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى قوله إذا هم يقنطون طبعا وبقية الآيات منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون يكفر بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ده مجموع الآيات اللي هو أوردها اللي هو من قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا إلى قوله إذا هم يقنطون الآيات من 30 إلى 36 من سورة الروم هو أوردها من باب أنه هو يريد أن يقول أن قضية التوحيد متعلقة بالإلهية المتضمن للربوبية فقال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك أمر من الله عز وجل فنتناول هذه الآيات بما تحويه من مسائل نقف عندها قبل أن نناقش قضية الفطرة وبإذن الله سيكون هناك مبحث بسيط في بيان معنى الفطرة واختلاف العلماء فيها على باعتبار ان دي مسألة يعني لاحظوا في الكلام في بعض الدروس الماضية انها اثارت اختلافا عند بعض الاخوان او اثارت بعض الاستشكال. فهنا يأمر الله تعالى عباده جميعا وعلى رأسه محمد صلى الله عليه وسلم: فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك للدين حنيفا، طبعا أقم وجهك للدين حنيفا هو هنا باب من باب ذكر البعض الذي يدل على الكل، لأنه لا ليس المراد هو إقامة الوجه فقط، إنما هو المراد إقامة الكل، لكن التعبير بالوجه لأن أعظم ما في الكل هو الإيه؟ الوجه. أعظم ما في الكل هو الوجه، فعندما يقال لك دي واحدة، الثانية لأن الوجه ينفصل عن الكل، فجرى التعبير بالوجه عن الكل لأن ده أصل حتى يعني ده إيه؟ ده في منظور الشرع وفي معمول الشرع وفي خطاب الشرع أيضا. يعني إحنا يمكن في كثير من الأحيان نقول من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، طبعا ده من باب إثبات صفة الوجه لله عز وجل ومن باب ذكر البعض الذي يدل على الكل، وليس المراد هو ابتغاء الوجه فقط، إنما هو ابتغاء رب العالمين برضاه ووجهه وذاته وكله سبحانه وتعالى. لكن التعبير بالوجه لأن الوجه بعض يدل على الكل، ولأن الوجه أعظم الإيه؟ أعظم البعض، أعظم الكل، أعظم إيه؟ يعني أنت أعظم ما فيك هو الوجه. فعندما يقال فأقم وجهك للدين وجهك، يبقى إيه؟ أقم كلك. ليه تعبير جيب الوجه؟ لأنه أعظم ما يتوجه به، أو أعظم ما يكون في الإيه؟ في الكل، أعظم ما يكون في الكل، دي واحدة. ودي الثانية. الثالثة: الوجه هو الذي يتوجه به، الوجه هو الذي يتوجه به، كما قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأينما فحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر، لأن التولي يكون به والتوجه يكون به. فقال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني لتكن قبلتك ووجهتك وما يتوجه به وبكليتك ومقصودك هو أن تقيم هذا الدين حنيفا. والحنيف أصله الماء في اللغة المائل، أصله في اللغة المائل، أصل الحنيف في اللغة المائل، وسمي مائلا لأنه يميل عن كل ما سوى الله إلى الله، يميل عن كل ما سوى الله إلى الله. وهذا سر تسمية الملة بالحنيفية، وهذا سر تسمية الملة بالحنيفية، لأن الملة تأخذ العبد بكليته إلى الله، وتعزله عن كل ما سوى الله، يعني تأخذك عن هواك، وتأخذك عن الإنس، وتأخذك عن الجن، وتأخذك عن كل ما سوى الله إلا الله سبحانه وتعالى، فتميل بك عن الباطل إلى الحق. ولذلك وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذلك: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فحنيفا هنا فأقم وجهك أمر من الله عز وجل أن يكون هذه الإقامة على وجه يميل فيه العبد عن كل ما سوى الله إلى الله. ويمكن حنيفا دي هي اللي بتعبر عن مجمل قضية الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يعني هذا اللفظ منفرد يعبر عن قضية مركبة، يعني اللفظ غير واحد اللي هو حنيفا الأربع حروف دول ولا كان حنيفا أربعة ولا خمسة، حنيفا خمسة، هذه الخمسة الحروف تعبر عن قضية كاملة، تعبر عن قضية كاملة، وهي البراءة من كل معبود سوى الله التي عبر عنها في الكتاب: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، اللي هي فأقم وجهك للدين حنيفا. فحنيفا هنا اللي هو أن تكون هذه الإقامة على وجه الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده، فأقم وجهك للدين. ويمكن هو أراد الاستدلال بهذه الآيات المصنف رحمه الله طبعا وكل ما شابهها من باب أنه عايز يقول أن الأمر في الكتاب لم يجئ فيما يتعلق بماذا؟ بإثبات الصانع، لم يجئ فيما يتعلق بإثبات الصانع أو بإثبات الملك له، إنما جاء الأمر يتعلق بتحرك العبد بذلك، تحرك العبد بذلك. إيه هو اللي يلزم العبد تحركا؟ الذي يلزم العبد تحركا هو أن ينفعل. إحنا قلنا إن هناك الدين مقامين، مقام يتعلق بمعرفة الله عز وجل، ومقام يتعلق بمعرفة حقه، معرفة حقه سبحانه وتعالى والقيام به. فأقم وجهك للدين حنيفا هذا أمر بإيه؟ هذا أمر بالقيام بحق الله، هذا أمر بالقيام بحق الله. ثم قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها أي إن هذا الأمر وهو إقامة الوجه لله حنيفا، هذا أمر قد فطر الله النفوس عليه، أي أنه هيأ النفوس وجبلها على أن تقوم هذا القيام، يعني جبل النفوس وهيأها إلى أن تكون قائمة لله وحده، عابدة لله وحده. وده حيأتي له تقرير لما نتكلم على معنى الفطرة. لكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه الإضافة ليست إضافة صفة، الإضافة هنا ليست إضافة صفة، إنما الإضافة هنا إضافة فعل، إضافة فعل وإضافة صنع. فطرة الله زي خلق الله، زي بيت الله، زي مال الله، فهم؟ وليس صفة من صفات الله. فطرة الله التي فطر الناس عليه، طبعا الذي يظهر في قوله تعالى التي فطر الناس عليه، فكأن الله عز وجل ما من واحد يخلق إلا وهو مفطور على ذلك. وده يمكن اللي جاءت فيه النصوص، كل مولود يولد على الفطرة، وفي بعض الألفاظ كل مولود يولد على الملة، واضح؟ إلى غير هذا. وده سيأتيه بيان إن شاء الله فيما يتعلق بالكلام على الفطرة ومعناها واختلاف العلماء في ذلك، وخلاصة القول في معنى الفطرة ومدى حجيتها فيما يتعلق بقضية الإيمان، ومدى حجيتها فيما يتعلق بقضية الإيمان. التي فطر الناس عليها، يبقى إذن ده بيان من أن الله عز وجل ما من أحد إلا وقد فطر على تلك الفطرة، ما من أحد إلا وقد فطر على تلك الفطرة أيا كان دينه وأيا كان مذهبه بعد إذ تكلف، يعني النصراني واليهودي والمجوسي والملحد وفرعون وغيره، كلهم الذين أقروا والذين استكبروا والذين اعترفوا وأنابوا والذين أعرضوا والذين أسلموا وأحسنوا والذين أجرموا، كلهم من هم؟ فطرة الناس اللي فطر الناس عليه، فطر الناس عليه. لا تبديل لخلق الله، ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا تبديل لخلق الله، طبعا هذا سياق ده سياق بيسموه ده سياق من يعرف؟ لا تبديل لخلق الله أسلوب إيه ده؟ لا تبديل لخلق الله أسلوب إيه؟ ها؟ لا اسمه أسلوب خبري، لا ما تألفوش، لا اسمه إيه؟ أسلوب خبري. تعرفين الأساليب اتنين ما لهمش ثالث، لكن بتفرع منهم إيه؟ بينهم وبين بعض، إما أسلوب خبري وإما أسلوب إنشائي. الأسلوب أسلوبان، إما خبري وإما إنشائي. خبر يعني إيه؟ يعني يحمل خبرا، يأتي بسياق خبري، يأتي في صورة إخبار، يأتي في صورة إيه؟ إخبار، يحمل خبرا. والإنشائي يحمل حظا على العمل، أمرا أو نهي. فعندما أقول لك أكل أحمد التفاحة، إذا ده اسمه إيه؟ أسلوب خبري. لما أقول مثلا اضرب أحمد، إذا ده اسمه إيه؟ أسلوب إنشائي. فكل سياق فيه إخبار يسمى أسلوب خبري. طبعا الخبري منه الخبري المحض ومنه الخبري الإنشائي، منه الخبري المحض ومنه الإيه؟ الخبري الإنشائي. مفهوم؟ يعني الخبر المحض، الخبر المحض هو الخبر الذي لا يمكن أن يفهم منه أمر أو نهي، لأن هناك من الأخبار ما قد يفهم منه أمر أو نهي، وهناك من الأخبار ما لا يمكن أن يفهم منه أمر أو نهي. فإخبار عن ذات الله وصفات الله والإخبار عن الغيب وسير الأولين، هذا إيه؟ لا يفهم منه أمر أو نهي. فإذا قال الله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فهذا يسمى إيه؟ أسلوب خبري فقط، أسلوب خبري إن صح التعبير للتقريب بيننا كده نسميه خبري محض، واضح؟ وإن قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا أيضا إيه؟ لا يمكن أن نتصور أن يفهم منه أمر أو نهي، فلا يسمى خبري محض. أما في بعض الأحيان يكون هناك أسلوب خبري يحمل إنشاء، فقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني ادخلوه تكونوا آمنين، واضح؟ وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مفهوم؟ فاللي معنا ده اسمه أسلوب إيه؟ خبري. لا تبديل لخلق الله، يخبرنا الله أنه لا تبديل لخلقه سبحانه وتعالى، ولا تبديل لما فطر الله الخلق عليه. إذن الفطرة خلق، الفطرة إيه؟ خلق، وليس في انفعال من العبد. واخدين بالكم الكلام ده؟ يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، زرعوا هذا اليقين في النفس زرع هذا اليقين في النفس بحيث أن النفس تنطق بمكمونها، تنطق بمكمونها دون انفعال من العبد أو تكلف من العبد أو مجهود من العبد أو استدلال من العبد أو تفكر من العبد. هذا الجزء من المكمون هو خلق، يعني قدرة العين على الرؤية هذا خلق، لم يعني يدرب العبد عينه بمهاراته وتكليفه على الرؤية، بل إن الله خلقها بهذه الهيئة، وخلق قدرة الرؤية فيها أيضا خلق. فخلق العبد، خلق الله، الله عز وجل خلق العبد على هذه الهيئة، وخلق له نفس معنويات داخلية، وخلق هذه النفس منها تقر بأمر الله، تقر بالإيمان بالله، وتقر بأن الله صانع، وتقر بقدرة الله عز وجل. ده أمر أيضا من إيه؟ مما خلقت النفس به، مما خلقت لا تبديل لخلق الله. هذا السياق بعضهم اعتبره خبري محض، وبعضهم اعتبره يبقى ايه، يبقى تكتب عندك او تفهم يعني او في الهامش ان المفسرون او ان المتناولون لهذه الايه اختلفوا، يعني نظروا فيها من وجهتين. منهم من قال انها ايه، اسلوب خبري محض، يعني ايه، يعني بمعنى بقى ان الله عز وجل يخبر انه سبحانه وتعالى لا يتبدل هذا الخلق ابدا، لا يتبدل هذا الخلق ابدا، يعني اولا لا يتبدل فيما ليها مقتضيين، لا يتبدل يعني لن يخلق الله عز وجل، كتب على نفسه لن يخلق الله عز وجل عبدا دون هذا الفكر، يعني ليس هناك صنف من الخلق ايا كانوا، ابناء الكفار، ابناء المشركين، ابناء الزنادقه، ابناء الملاحده، ايا كان شانهم، لا يخلق الله عبد بغير هذا الفكر، لا تبديل لخلق. قضى الله عز وجل، لو على الاسلوب الخبري بقى يبقى معناها ايه، قضى الله عز وجل انه خلق كل مولود على الفطره، وخلق كل مولود وقد كمن في نفسه الفطره، بالمعنى اللي هندرسه. خلاص اجل دي شويه، خلاص اعتبر نفسك فهمته. ثم تقول ايه، طب ولا تبديل لخلق الله، يعني الله عز وجل يعلمنا ويخبرنا، يعلمنا ويخبرنا انه لن تتبدل هذا ابدا سنه الله، ولن تجد لسنه الله ايه تبديلا، يعني لن يولد مولود. يبقى ده المقتضى الاول برضه للاسلوب الخبري. المقتضى الثاني للاسلوب الخبري ايه، لا تبديل لخلق الله، يخبرنا الله ان هذا لن يتبدل، يعني لم يستطيع احد ان يبدل الفطره. وخد بالك من المقتضى ده عشان لما نيجي نطرح في ابواه يهودان او ينصران او يمجدان تفهم ان هم لا يبدلوا الفطره، لا يستطيع احد ان يبدل الفطره، غايه الامر انهم ايه، يوجدوا من الران ويوجد من العوارض ما تحدث ايه، ان يعمل العبد بمنطوق الفطر، يعني زي ما كل واحد وحبسته وسجنته لكن مش بدلته. فالفطره لا يمكن ابدا ان تتبدل من فطره الاسلام الى فطره النصرانيه، او مثلا يعني مش هنقول فطره النصرانيه، نقول يعني من فطره الاسلام الى النصرانيه. اما الاباء يهودانه يعني مش يبدلوا فطرته، لانه لا تبديل لايه، لخلق الله. اما بيعملوا ايه، يهودانه يعني يأخذانه إلى مسالك التهويد، ينصرانه يعني يأخذانه إلى مسالك النصرانية. وده كلام هنفهمه بالتفصيل بإذن الله لما نعرف إن إيه أولاد المشركين بيلحقوا بالمشركين برغم إنهم غير مكلفين، برغم إنهم إيه غير مكلفين، مع اختلاف في هذا على ضبط الاختلاف بإذن الله. يبقى المهم إنك تفهم إيه بقى، إنه على مقتضى إنها أسلوب خبري يبقى لا تبديل لخلق الله معناها إيه، لا تبديل لخلق الله معناها ايه؟ قول لنا كده بقى شيخ ابو فدانه حضر انت كده، قول بقى لا تبديل لخلق الله معناها ايه؟ كنا نايمين كويس، ما فيش لشفه حاج محمود، ما فيش لشفه، قول كويس. ده المقتضى الاول. ثاني قول لن يستطيع احد ان يبدل هذه الفطره ابدا، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل، يعلن الله عز وجل ويعلمه لا تبديل، يبقى لا تبديل، مفهوم؟ واضح كده؟ يبقى هذا يرجع طبعا، لان مفهوم الفطره موجود، مفهوم الفطره موجود. ده لو قلنا ان الاسلوب ايه، خبري محض، لو كان خبري يحمله انشاء، يبقى هيبقى معناها لما نقول لا تبديل لخلق الله كأن الله يقول لا تبدلوا فطرة الله بأن تشركوا ولا تبدلوا فطرة الله بأن تسيروا على غير الإسلام. فالله عز وجل بعد ما أمر يبقى أمر بعد أمر، يبقى كأن الآية حملت أمر بعد أمر. الأمر الأول فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني أمر ثاني بقى لا تبدلوا فطرة الله بأن تصير إلى الشرك أو إلى الكفر أو النصرانية أو اليهودية أو مثلا، يعني تبدل بالمسار مش تبدل يعني هتبدل الخلق، يعني لا تبدل ما أمر الله به بأن تسير بدلا من أن تسير على الفطرة فتسير على الحق فتسير على غير الحق، لا على معنى أنها إيه خبر يحمله إيه إنشاء. هم لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تبدلوا فطرة الله. ما إيه تعملوا إيه؟ سيروا على فطرة الله اللي هو سيروا على اللي هو الأمر الأول، يبقى أمر بعد أمر اللي هو فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم الأمر الثاني لا تبدل فطرة الله، لا تبدل مفهومة دي كده كويس ولا؟ يبقى ده معنى لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. ذلك طبعا إشارة إلى أقرب مذكور وهو الاستقامة على الأمر الذي أمر الله به. إيه هو بقى ذلك؟ اللي هو إقامة الوجه، إقامة الوجه الدين لله عز وجل، إقامة الدين وإقامة الإيه؟ أقم وجهك للدين، واضح؟ للدين حنيفا، واضح كده؟ طبعا بقول الكلام ده مجمل، خد بالك برضه لأن إحنا لو إحنا فصلنا في الآية هنقف عند كل لفظة ممكن دروس، فطبعا إحنا مش إيه؟ مش مقتضى كلامنا بيان الآيات على سبيل التفصيل، إنما هو أخذ ما يتوافق أو ما يتماشى مع قضية التي يريد أن يبرزها الشارح، لكن كلمة الدين لها قضية معانيها، وأقم لها قضية إلى آخره، كيف الإقامة، وإنه مش كل من انتسب إلى دين أقام الدين، لأنه في فرق يعني الوقت المسلم ترك الصلاة والمسلم إنه يستريب الدين والمسلم ده بعيد خالص عنه وبلاش. طيب هنقول ده بعيد يعني إيه؟ يعني ده خرج. طب والمسلم اللي بيصلي ولكن حليق ومش كذا وكذا 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 مش مقيم أيضا، واضح؟ وإن كان إيه؟ وإن كان ينتسب إلى الإسلام وهكذا. فدي قضايا طويلة لكن هقتلها بيان بإذن الله فيما بعد، لكن عشان ما حدش يفكر ان احنا كده تناولنا الايات على ايه على سبيل التفصيل، يقول والله ده احنا فصلنا الايات وكلمنا. لا، فاقم وجهك للدين حنيفا، يبقى اقم وجهك لإقامة الوجه للدين حنيفا، واضح كده؟ والسير مع فطرة الله عز وجل دون تبديل، والسير معنا فطرة الله دون تبديل، ذلك الدين القيم. يعني ذلك الدين القيم هنا لها معنيين، بعضهم قال القيم من الايه القيم من المستقيم، ومنهم قال القيم يعني المرضي الذي يرضي الله عز وجل، يعني ذات قيمة، يعني ذلك الدين الوجيه، الدين المرضي، الدين الذي لا يرضى الله إلا به. والثاني هو الأولى، والثاني هو الإيه؟ الأولى. ذلك الدين القيم يعني ذلك الدين الذي يرضى الله به، الذي يرضى الله إقامته، الذي لا يرضى الله إلا به سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس إيه مشاهد عالم أليم، لكن أكثر الناس أقاموا قبور على المساجد فعبدوها، لكن أكثر الناس عبدوا الشمس والقمر، لكن أكثر الناس عبدوا الجن والملائكة، لكن أكثر الناس عبدوا الرسل والمرسلين، لكن أكثر الناس أنكروا والعياذ بالله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وكل ده إيه داخل، لكن أكثر الناس لا يعلمون. خد بالك ليه هنا في قال لكن أكثر الناس لا يعلمون، ليه قال لكن أكثر الناس لا يقيمون مثلا، يعني عشان يقول ايه اقم وجهك لكن اكثر الناس لا يقيمون، لانه كثير من الناس الذين اقاموا وجها لدين اخر ظنا منهم ان هذا هو اقامة الدين، مش هما المشركين قالوا ايه؟ المشركون قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، يعني المشركون لو جيت سالتهم هيقولوا نحن على الدين القيم، لانه هو لو كان عندهم الدين القيم غير ده ما كانوش تركوه، يعني هما في دماغهم ان هو ده الدين القيم، يعني انت لو جيت قلت له خاف ربنا وفي جهنم وفي حرق في جهنم يقول لك الحمد انا ايه انا ممن يخاف الله وممن يخاف جهنم وممن يخاف الحرق في جهنم، ازاي ما نعبدهم الا ليقربونا، لان احنا لو كناش صامدين القرب وخايفين ما كناش نطلب القرب، كنا نقول احنا نستكبر، لكن ده احنا من ضعفنا وخوفنا ووجلنا ايه صامدين القرب من الله عز وجل في صوره ايه في صوره عباده الايه الشفعاء والشركاء والوسطاء إلى غير هذا، تعالى مع ذلك علو كبير. الشاهد هو أنه ما حملهم على هذا إلا جهلهم بالطريق الموصل، ما حملهم على هذا إلا ظنهم أن هذا هو الطريق الموصل،
فقال الله تعالى ليس هناك فريق موصل إلا فأقم وجهك للدين حنيفا. الفريق الموصل هو أن يقام الدين لله وحده، هو الفريق الموصل، استقامة على الفطرة وبعدا عن تبديله، هو الفريق الموصل. طبعا ده مجمل بس في علامات إجمالية، ولكن أكثر الناس لا تعلم ده الطريق الموصل. زي ما جاء واحد يقول لك إيه، واحد تقول لي ده أنا عندي إيه، أنا عندي كبد، ما أقول لك ده الكبد المسيطر في الناس كلها، بس الناس مش عارفة إن أكل الملوخية وأكل الجرجير وأكل مثلا البقدونس ده اللي يجيب الكبد. مع إيه؟ لأن الناس واكبة تأكل الحاجات دي عشان تخف من الكبد، يعني تاخد على سبيل العلاج. فأقول لك إيه، أقول لك لا تأكل هذا ولا هذا ولا هذا على سبيل العلاج، لأن ده هو اللي بيجيب المرض، وإن لو أنت عايز تتعالج ابعد عن ده تماما، ابعد عن هذا تماما. فتيجي تقول لي ده الناس كلها كده، فهو انا اقول لك ايه، كل الناس كلها ما تعرفش، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فالله عز وجل يدلك على العلاج الناجع والطريق الذي لا طريق غيره، مش احسن طرق، لا الطريق الذي لا طريق غيره، يدلك على الطريق الذي لا طريق غيره. ولكن الناس في الطرق، الناس من حيث الطرق طرقها كتير جدا. فعلمك الله عز وجل أن الذي لم يقف على هذا الطريق ليس من باب الاستقرار دائما، وليس من باب العناد دائما، وليس من باب الجحود زي فرعون دائما، لا، مش كلهم جحدة ومستكبرين ومعاندين. أما إيه طيب، معظمهم لا يعلمون، لا يعلمون، لأنهم عايزين يعبد بدليل أيضا ده بيروح يدبح حلم الأوثان. فذا لو كان جاحد ومنكر يبقى ماله، كان يقول انا الكلام ده كله ما يلزمنيش، الدين افهم الشعوب زي ما الشعوب بيقولوا على، يبقى ما يلزمهمش بقى. لما تيجي تقول له حتى حط 5 جنيه ولا تعريفه حتى ماليش دعوه، الكلام ده كله يضحك عليك انت، يقول بيضحكوا عليكم ليه متبرعات عشان خاطر هم يبقوا يضحكوا عليكم ياخدوا فلوسكم، يضحكوا عليكم مش عارف ايه، وخليكم تجوعوا في رمضان. فالشيوعي ايه، ساعة ما استكبر وجحد ما لزموش بقى، لكن المشرك ده اللي عمال يذبح وينذر ويدفع ويعمل ماله عايز يتقرب. يبقى إذا لم يسلك، يبقى الذي لم يسلك هذا الطريق ليس شرطا أن يكون متكبرا، وليس شرطا أن يكون جاحدا، وليس شرطا أن يكون معاندا، بل في غالب الأمر أن يكون إيه؟ لا يعلم. ولذلك أكبر أبواب الشرك من الجهل، أكبر أبواب، يعني أوسع أبواب الشرك الجهل، أوسع أبواب الشرك. يعني لو كان الكبر بيخش منه فريق، والجهل والإعراض والعناد بيخش منه فريق، فالجهل بيخش منه إيه؟ أمم. نعم قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعايز أخلص لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب منيبين إليه واتقوه، منيبين إليه واتقوه، يعني نفس الأمر معطوف على الأمر الأول، نفس الأمر معطوف على إيه؟ على الأمر الأول، أقم وجهك للدين حنيفا منيبين إليه واتقوه. يبقى اللي في النص ده تعليل، يعني فأقم وجهك للدين حنيفا أذن خلاص واجب. قوله تعالى منيبين إليه واتقوه فأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين أمر بعد أمر أيضا، يعني أو بيان، فده بيسموه من باب بيان مجمل، لأن الله عز وجل أمر فأقم وجهك للدين حنيفا، ده أمر مجمل ولا مبين؟ مجمل. أما أقول لك اتق الله أو أقول لك أصلح دينك أو أقول لك أقم دينك لربك، ده كلام إيه؟ مجمل. فتسأل عن البيان فيقول لك الله عز وجل أن هذه الإقامة تكون على شكل منيبين إليه، منيبين إليه واتقوه. طبعا منيبين هذا أمر أو هذا بيان حال، أن يكون العبد منيب لربه عز وجل، يعني حال حالكم منيبين، حال أو يعني يكون هذه الإقامة حال كونكم، حال كونكم إيه؟ منيبين. والمنيبين من الإنابة، والإنابة الرجوع، والإنابة الرجوع والتضرع، ومنهم من قال الإنابة الخشوع والخضوع. فالرجوع يحمل ذلك كله، الرجوع إلى الله عز وجل يحمل ذلك كله، ولأن الرجوع فيه النزوع عن كل مرام البعد، النزوع عن كل مرام البعد، يعني النزوع عن النفس وعن الهوى وعن الشيطان وعن كل ما يمكن أن يصرف العبد عن ربي، منيبين إليه واتقوه. وطبعا التقوى يمكن مجمل القول فيها ما جاء عن جرير، وهو قوله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله تخشى عقاب الله. فهو التقوى هنا يعني تعتبر أمر جامع لفعل الطاعات وتجنب المناهي، يعني كأن التقوى هنا أمر جامع لأقيم نفس القضية اللي هي إيه؟ طيب يبقى لما تحط المنيبين مع التقوه، منيبين إليه وإيه؟ منيبين إليه واتقوه، الإناب الرجوع يبقى أمرك بأن تكون مقيما لوجهه حال رجوعك إليه، بحيث لا تنزع إلى غيره ولا تنزع عنه سبحانه وتعالى، بل تنزع إليه وترجع إليه، وأنت حال عودتك إليه لا ترجع إليه بهواك وترجع إليه بعطيك وشهواتك وميلك، بل ترجع إليه إيه؟ متقن وأنت على حال من التقوى، فيكون رجوعك رجوعا حسن. رجوعا حسن، طبعا كلمة الرجوع دي يقول يعني مفاده من يبين دي، بمعنى الرجوع مفاده إيه؟ مفاده أن العبد أخلص، مفاده أن العبد أخلص، مش كده؟ طيب فلو واحد دلوقتي أسلم، يعني واحد دلوقتي صحيح على الإسلام وولد في الإسلام وشب على الإسلام، فيبقى هنا الرجوع شكل الرجوع هيكون في إيه؟ طبعا أصل الخطاب موجه للذين اجتالتهم الشياطين عن دينهم، كما أنه في الحديث أن الله عز وجل كان حديث مسلم أن الله عز وجل قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث نظر إلى الأرض فلقت أهلها، لقت أهلها عربهم إيه؟ وعجمهم. فعندما يقول لهم منيبين فده واضح الرجوع فيه، يعني الصحابة كلهم يعتبروا رجعوا، مش كده؟ الصحابة كلهم يعتبروا رجعوا. طيب والذين ولدوا في الإسلام لما يقال منيبين هو راجع أيضا إلى ربي عز وجل، راجع إلى ربي عز وجل، لأن الرجوع يطلق حقيقة على يطلق حقيقة على كل من كان على حال ثم انتقل إلى غيره، مش كده؟ يطلق إيه؟ على من كان على حال وانتقل لغيره. طيب واللي هو مستمر في الحال يسمى راجع ازاي؟ لا مش يسمى راجع ايضا، لانه دائما تنزغ نفسه الى البعد، يعني ما فيش عبد ماخوذ الى الاسلام كده ايه، يعني زي ما بيقولوا عندما تفلت الشعر من العجينه فتخرج منك ايه دون ان تعلم، يعني سهله سلسه كده. إذا دائما العبد عندما يأخذ نفسه إلى الدين ما منكم من أحد إلا وهو يصارع نفسه في كل فعل بر، إلا يصارع نفسه في أدائه يصارع نفسه في الإخلاص فيه، إلا يصارع نفسه في الإخلاص فيه يصارع نفسه في عدم الإصرار به، وهكذا. يعني إيه؟ يعني عجب بقى، فيبقى فيه في الأداء وفيه في الإحسان وفي الأخير، فيبقى هو دائما ماله طالب للرجوع، طالب لإيه؟ من النزع الذي يأخذه، من النزع الذي يأخذه. فيبقى كلمة منيبين واضحة، أو الرجوع هنا واضح في حق الذين خطبوا الأولين الصحابة، وأيضا متحققة في كل واحد من الناس حتى وإن ولد في الهدى واستمر عليه، حتى وإن ولد في الهدى إيه واستمر عليه. ولذلك قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، من باب أن كل ما يزول شدك إيه ارجع، وده معقول قوله تعالى والذين إذا مسهم طائف من الشيطان إيه تذكروا رجعوا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا رجعوا. يبقى إذا أنت دايما راجع، مش ماشي على طول، ماشي على طول ثالث كده ترجعش أبدا، لا. وخد بالك لما قال الله تعالى في حق هؤلاء كان بيصف المتقين، يعني سواء قوله تعالى الذين إذا مسهم طائف من الشيطان، أو قوله تعالى في آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، كان في معرض التزكية ولا في معرض التزكية؟ كان في معرض الثناء جعل الله وإياكم منهم. يبقى ايضا وقوع المعصية من العبد ثم نزوعه الى الرب من باب الاستغفار والتوبة ده حال المتقين، مش انه لا يتصور ان عبد يقعد كده هو خالص بلا معصية قط، وإلا يكون معصوم، وإلا يكون ايه، وان عصمة لا تتقرن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على معتقدنا. صحيح في معتقد الشيعة وغيرهم ان العصمة تثبت، وفي معتقد الحلولية والاتحادية ان العصمة تثبت للايه للذين بلغوا مبلغ معين، الشيعة للإمام، لكن الحلولية والاتحادية فعلا ضربك حتى أتيك فيقول لك خلاص يسقط عن التكاليف، لأن هذا قد وصل الى مقام وصل به، فده ما عندوش رفاعة ولا ما درجة، خلاص وصل. مسأل الله العافية والسلام، وصل زي ما السلف قال، قال هذا وصل، فقال وصل الى سقر، وصل لجهنم والعياذ بالله. لما قالوا لهم كده يعني، لما قالوا لهم بتصلوا لهم الاتحاد كده ايه، فقال وصل الى سقر. فنعود بلان الخزان اللي انا اقصده ايه، ان العبد دائما راجع، مش ماشي كده زي السكه كده بيرجعش، لا دائما ايه، لان كل خطوه ورا خطوه قدام. وزي ما بيقولوا انت والشيطان، انت والشيطان في صراع، يصرعك مره وتصرعه مره، لكن الله عز وجل يجعل عباد المتقين المنتهى لهم، يعني اخر جوله تكون ليك، لكن ما فيش حاجه اسمها ان انت ما ايه، ما فيش خالص، ما فيش خالص كده، بحيث ان نقول يعني ما ايه، ما ليكش بلا ذنب القط، ده كلام مش ايه، غيره موجود. يبقى الفكره كلها مش معنى انك انت مش بلا ذنب خالص، الحمد لله احنا بنذنب احنا كويسين كده، لا، انا اقصد اقول ان الرجوع منيبين، لانه الذي يذنب ولا يرجع، والرجوع له ضوابط، نسال الله ان يرزقنا لكم بها. الرجوع له ايه؟ لان قد يكون رجوعك خطوه لما تيجي تأدي وما تقدمش، فبالتالي عمال ترجع وانت مش حاسس، وده الاستدراج كما قال الله تعالى، وايه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، بحيث ان العبد فاكر نفسه مطمئن على حاله ويرضى بحاله ويطمئن الى نفسه وهو في ايه؟ في اسفل المسائل السليم والعياذ بالله. نعوذ بالله من الخزلان. منيبين اليه واتقوه، منيبين اليه واتقوه، يبقى فاهم بقى معنى الرجوع. واقيموا الصلاه، خد بالك بقى، طبعا ده منيبين اليه واتقوه، ده جمله الحال، يعني انت تكون على هذه الحال، رجع رجع تقي، رجع ايه تقي، وانا يعني تقي برضه اجمالا. ثم الموقف العملي الذي يستوصي به دائما دائما دائما، واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم ان قال الصلاه عماد الدين، لانه ما من امر في القران مجمل او مفصل الا وجاء الامر بالصلاه كبيان للايه، كبيان للمسلك العملي الذي يبين مسلك هؤلاء اللي هم ايه، اهل التقوى، اهل الايمان، اهل الصلاح، اهل البر، اهل الاستجابه. هنا قال اهل الانابه والتقوى، منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه. شوف الاوامر متكرره اهو، يبقى الاوامر ايه بقى؟ فاقم وجهك للدين حنيفا، وبعدين التعليل بقى في الاول كده من باب البيان، عشان تعرف ان ايه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل، قد عيلنا كده في النص كده تعليل، وبعدين بقى لكن الامر ماشيه ازاي. فاقم وجهك للدين حنيفا، منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. شوف ختمت بايه؟ اللي هو البداية، عشان فاكرين كده، عشان كده السلف يقولوا ايه، هو اول واجب واخر واجب، اول امر واخر امر، اول امر واخر امر، اول واجب واخر، اول واجب يلزمك هو الاخلاص، واخر واجب يلزمك هو برضه الاخلاص، لانه فاقم وجهك للدين حنيفا، ما هي دي اللي تكون المسلمين. ثم ايه، وخدوا بالكم من حاجه مهمه كقاعده تعرفوها كده اهو، من باب سياق الخطاب القراني، ان الله عز وجل طالما يعبر عن قضيه التوحيد بنفي الشرك، بنفي قليل جدا، يمكن مره واحده اللي جاء فيها التعبير بالامر بالافراد، مش على سبيل الامر كمان، ده على سبيل الشرط الذي يترتب عليه ولاء البراء. وده في قوله تعالى كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده، مش حتى لا تكونوا من المشركين، بينما السياق كله تجده ايه، ولا تكونوا من المشركين، ولم يكن من المشركين، ولم أكن من المشركين. وده اسمه التعبير بالقضية بضده، لأنه ده أهم في البيان عن التوحيد من الأمر به. إذا قال الله عز وجل أعبدوا الله وحده، ده كلام صح، أدق منها وأجمع أن يقول اعبدوا الله ولا تكن من المشركين، وده مقتضى الأمر. دي لاحظها، امسك القرآن كده وأنت بتقرأ يعني في وجهك وقف عليها كده، يا أيها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هتجد الأمر بإيه؟ بعدم الشرك. الأمر بعدم الشرك هو عين الأمر بإيه؟ هو عين الأمر بإفراد الله بالعبادة. فمش معنى دي ما جاتش ليه، ما جاتش الأمر بالإفراد، لأنه قلنا دي أجمع وأدق، حققت أمرين، حققت امرين، عباده الله وحده والبراءه من الشرك. وده اللي خلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدندن على المساله دي جدا، حتى فهم من كلامه غلط ان هو ايه، ان هو بيغالي في مساله التوحيد وبيجعل البراءه من الشرك. وده اللي خلى بعض الناس تشك، خدوا بعض عبارات منه كده، يعني في واحد موجود في الساحه اسمه حلمي، راجل كده يعني فكره الحقيقه انه معرفش جاب فكره منين، يعني انا قلت معاه يعني حتى كلمته لقيت ان هو عبارة عن واحد كان يكون الشيطان بيقعد يحيله يعني حتى لا في قراءة ولا علم ولا بتاعه بيقعد كده ايه فكروني منه ايه ان ده مش مقتضى الانتفاع بده مقتضى الحكم. فالسر بتاعها هو ان الشيخ محمد رحمه الله لما يعني اراد ان يعبر القضية دي من باب ان ينبه للناس ان البراءة من الشرك هي مقتضى تحقيق التوحيد. طبعا كان بيتكلم على ايه على مقام الانتفاع مش مقام الحكم. فخلص الخالص او يمكن لعدم بيان الشيخ ببيان يعني واضح قوي او مزيد بيان فخلص الخالص من بعده انه ايه ان طبعا خلص بالمناط الحكم مناط الانتفاع فجعل ما هو في الانتفاع في الايه في الحكم. فقال لك يبقى ايه مفيش حد مسلم لحد ما يبرأ من الشرك واحد. فهنا قال الله تعالى ايه ولا تكونوا من المشركين يعني بقى شوف اهو الامر اهو بقى ولا تكونوا من المشركين فاقم وجهك. هو طبعا الشارح كده بالآية دي عشان يقول لك ايه هذا هو مقتضى الاوامر القرآنية التي جاءت بها الرسل الى اقوامهم وليس فيها قضية اثبات الايه الصانع وليس فيها المجادلة في ان الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يملك وهو الذي صنع بل فيها الامر باقامة الدين لله وحده دون ما سواه. فيبقى اذا لا يتحقق التوحيد ابدا لعبد ولا يستقيم قلبه على ايمان الا اذا برئ من الايه الا اذا برئ من لم يكن من المشركين هو يبرأ من الشرك واهل ولا يكون من المشركين. طبعا ده مقام الانتفاع. اما في مقام الحكم كل من اتى بالشهادتين يثبت له الايه الحكم وده مثلا فيها اجماع. للاسف الواحد يعني بيحزن لما بلاقي بعض الناس وبتنتصب وتعتبر نفسها موحده وتدافع عن الدين وهي بتفسد دون ان تشعر وبتبتدع في الدين بدع عظيمه والواحد بيصعب عليه لانه لو كانت هذه الطاقات يعني تعمل في خضم هذا الصراع وخضم ابواق الباطل والصد عن سبيل الله والطعن في الاسلام لو كانت تعمل من خلال منظور علمي يبقى هتثمن. لكن هو كذا هي رسومة الله في خلقه ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك وزي ما قال الشاطبي فلا تتبدل سنة الله عز وجل. ولذلك الطالب للخروج عن هذه السنة طالب لامر لا يناله ابدا ابدا. لو واحد قال لك اجمع الناس كلهم ووفق بينهم وخليهم على كده هو يبقى ايه بيخالف سنة بيخالف ايه. وواحد يقول لك خلاص فرحتنا بالخلاف نقول له لا انما جاء الامر هنا لامرين. الاول انك تعلم دي سنة بمعنى انك انت ايه لا تطلب فيها المستحيل والثاني ان تحذر من الخلاف لان الله ذم اهله ان تحذر ايه الخلاف لان الله ذم اهله قال ولا يزالون ايه مختلفين الا من رحم ربك. يبقى كل من هؤلاء اللي هم المرحومين لان الله جعل المقابله بين فريقين فريق مرحوم وفريق غير مرحوم اللي هم المختلفين الذين وصفهم بالصفه ولا يزالون مختلفين يعني لا يزالون واقعين في هذا الامر الذي مجلب للذم الا من رحم. فجعل المستثنين من الايه المرحومين غير هؤلاء غير ايه. وطبعا بيان هنشوف برضو هنا في الذين فرقوا دينهم او فرقوا دينهم على حسب القراءه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واحد يقول لي خلاص انا مش هكون من المشركين دول لان الايه جت نهت عن هذا النوع من المشركين واكون من المشركين غيرهم ولا تكونوا من المشركين واعتبروا ده تخصيص. والكلام ده قال الله مش بيقول نكت. انت ممكن تمسك رسائل او كتب حتى لو كنت انت بتقراهاش او مش موجوده في مصر وتجد فيها كلام لبعض الفرق الصوفيه او الشيعه او الباطنيه او ان بعض الناس كلام مثلا بتوع الصوفيه او بتوع النصيريه السوريين ولا غيره يعني كلام ممكن يمسكوا ايات زي كده ويقعد يتكلم فيها كلام تجد ان والله سبحان الله سبحان من يحلم على خلقه سبحان من يحلم سبحان الحليم جل شانه تبارك وتعالى يعني يقول على الله غير علم ويقولوه ويطعنوا في كتابه ويحرفوه ويؤولوه. فكل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم من الذين فرقوا دينهم ده اسمه مش تخصيص يقول لك ايه ده خص ما خص لكن ده دي صفه لازمه لكل مشرك يعني صفه ايه لازمه لكل مشرك. ده شوف اهل العلم يقول لك ايه وهذا بيان الى ان الشرك فرقه في الدين وليس هناك مشرك الا وهو ايه مفرق في دينه. فدي صفه من الذين فرقوا دينهم يعني مش على سبيل التخصيص مش من بعضيه يعني لا تكونوا من هؤلاء الصنف من المشركين وكونوا من غيرهم لا يعني لا تكونوا من المشركين الذين من شأنهم ومن علامتهم ومن امرهم انهم ايه فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وفرقوا يا اخواننا قراها الجميع فرقوا كل قراء العشرة حمزة والكسائي قرأها فارقوا. قرأها ايه؟ فارقوا. العشرة كلهم قرأوها ايه؟ فرقوا دينهم. وبعضهم قرأها فارقوا. طبعا عشان القراءة العشرة متواترة. ف ايه فرقوا؟ ايه فارقوا؟ فرقوا دينهم اي انهم بعد اجاءهم الدين فرقوا فيه، فحرفوه وبدلوه وغيروا فيه ففرقوا الدين، يعني فرقوا بعضه عن بعض، بحيث ان تجد الآية او الامر من الدين لما يحرف هيبقى من الدين ولا هيضاد، يعني مثلا لما يكون آية محكمة، آية ايه محكمة تدل على معنى معين، وليكن عبادة الله واحد، وليكن دعاء الله دون واسطة، وبعدين واحد يجيب آية ويروح مأولها آية متشابهة ويطلع منها انك انت ممكن تدعو الله بواسطة، يبقى حصل ايه هنا؟ حصل ان جعل الكتاب يفارق بعض، يفرق ايه بين، يعني فرق بين الكتاب والكتاب، مش كده؟ جعل الدين، جعل الكتاب يدل على دينين، مثلك انك من تدعو الله بلا واسطة ده هو دين، اهو من الكتاب ده دين، يعني دين يعني من الكتاب، دين يعني امر، دين يعني ما تدين به، وجعل دينا اخر هو ايه؟ هو انك تدعو الله بواسطة، مثلا يعني تدعو الله بواسطة، نعوذ بالله من الخزان، واحد مثلا يثبت ان للايه؟ للموتى ولكذا ولكذا قدرة على النفع والضر، برضه من القرآن أو من نصوص أو بتأويلات مثلا يعني، وآخر اللي هو المحكم يعني مثلا هذا ايه؟ لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون ولا، ويدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، زي ما قلنا في الدرس الماضي، فايه يبقى ده اسمه فرق دين. كذلك الذي يبتدع في الدين، الذي يبتدع في الدين فيأتي بأحكام في الدين ليس ايه؟ منه، من الدين، صح؟ فيبقى جعل الدين متعارض بعضه بعض، ففرق دينه بعد إذ كان شيئا واحد، فرق ايه؟ دينه، فرقوا دينهم، هذه معنى فرقوا. اما فارقوا، فارقوا من المفارقة، ففارقوا من المفارقة، وده اصل التأويل اعتمد الشاطبي رحمه الله في بيان الفرق، في بيان الايه؟ لما قال ان الاهل البدع ببدعهم يفارقون اهل الحق، لأن أهل البدع لما بيدينوا بالبدع فبيصيروا فرقة. يعني إيه فرقة؟ مش فرقة يعني مجموعة من الخلق، يعني فرقة يعني مجتمعين، لا، هو مجرد يعني شيء وجداني معنوي، لأنه الوقوف على الصراط شيء وجداني معنوي. لما نقول إلزم جماعة المسلمين وإمامهم شيء وجداني معنوي، لأن يعني الجماعة على المعنى الشرعي المنضبط هو المنهج. الجماعة الألف واللام مش جماعة إسلامية ولا جماعة كذا ولا الإخوان المسلمين ولا كذا ولا التبليغ، الجماعة هي المنهج كما حديثنا أنا عليه وإيه وأصحابه، واضح؟ الجماعة. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بالجماعة بالألف واللام، مش معناه جماعة كبير أو عباد، أيا كان شأنهم وأيا كان دعوتهم وأيا كان نهجهم وأيا كان تعاونهم مع بعضهم على البر، لكن ليست هذه الجماعة، إنما الجماعة هو المنهج. ولذلك قالوا الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك، فهي دي الجماعة. يبقى إذا من لزم منهج غير منهج الجماعة حصل ايه؟ فارق. فارق يبقى هو فرق من جهة وفارق. وتعرفين القراءات كلها، يعني لما كنا مثلا نقول ايه عدة قراءات طالما صحيحة كلها بتدل على ايه؟ نفس القضية، ده شبه تعارض. فكل من فارق فرق، مش كده؟ لان اللي فرق ده عمل ايه؟ اوجد في الدين مدلولا غير مدلول الدين، ففرق الدين عن بعضه مزجعه وقطعه، وبالتالي لما خد حته مقطوعه غير الحته الثانيه عمل ايه؟ وجري بيها، فارق الجماعه. وفي الحديث من فارق الجماعه قيد شبر، مش معناها جماعه اسلاميه بقى او جماعه الجهاد او لا او جماعه كذا او جماعه كذا، لما من فارق الجماعه يعني ايه؟ من فارق المنهج، من فارق الجماعه قيد شبر فقد خلع رقة الاسلام من عنقه. ليه؟ لانه يعتبر فارق، هي دي، لان دي صفه الكفار، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. واضح كده؟ قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. طبعا هنا قراءة حمزة والكسائي هتبقى أولى من قراءة الجميع، قراءة الجمهور. ليه؟ لأنه وكانوا شيعا، احنا قلنا متكامل قراءتين صحيح، الباقي كله حفص وورش كله منهم فرقوا. واضح؟ هنا فارقوا وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، لان احنا قلنا ان هم ولكن اكثر الناس لا يعلم. ايه اللي بيخليه فرح؟ لانه يعني بيطلع لك الكتاب ويقول لك احنا اللي على الحق واحنا احسن منك ومن اللي جابوك، فتقول له ليه؟ يقول لك لانه كذا وكذا وكذا. فيبقى هو اذا لما دار بميادين مش على سبيل العناد والاستكبار لا، يبقى لما تيجي تجمع بين قوله تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون، وبين قوله تعالى كل حزن بما لديهم فرحون، تعرف التعليل انهم لما كانوا لا يعلمون ففرقوا وبعدوا عن الصراط، مش كده؟ صح. طيب، وبالتالي لما بعدوا هم لا يعلمون، ما بعدوش بقى على اساس سبيل الحسره، يا ويلنا بعدنا عن الحق ويا ويلنا تركنا الحق، لا، ده يا هنانا ان احنا على الحق ويا هنانا. فكأن الله يعلمك ان كل صاحب بدعه يستمسك بها اكثر من استنتاج صحيح الحق بالحق. ولذلك علي رضي الله عنه قتل الخوارج ثم ارسل لهم قائد يقاتلهم، فبيحكي بقى يقول قتلتهم في البر فما لانوا ودفعتهم الى البراري والفيافي فما لانوا حتى نزلوا البحر، يعني شوفوا بيطاردهم فما لانوا، وبيقرأوا القتل في البحر ده وبيشوفوا هم في البحر فما لانوا. فعرفت ما قاله يمكن لعله ابن مسعود وابن عباس ان صاحب البدعه ليمسك على بدعته اكثر من صاحب الحق بما ايه لما هو عليه. يعني قاتل على زي ما الشيعه كده كانوا بيحكوا في العراق او غيرها، كان ما لا يمكن يلين، يبقى حتى يتحط في النظام، لكن ايه؟ لانه بيقاتل لصاحب البدعه، لكن تجيب صاحب الحق ممكن يجي ترخص ويتجوز ويقول لك كذا ويقول لك المصلحه العامه ويقول لها ايه؟ لانه عنده يعني هنقول انه هو حتى ولو بوجه شرعي. فصاحب البدعه ما ايه؟ سكه معاه مقفوله حرف تاديه كده ما ايه؟ يا ما فيش. فكل حزب بما لديهم فرحون، لا خد بالك من كلمه فرحون. يعني ايه؟ مش بس مجرد انه مستقر عنده، مش بس مجرد انه راضي بيه، مش بس مجرد انه هو مقتنع ان ده الحق، لا، ده فرحان بيه جدا لدرجه انك لما بتساوم عليه فبيعتبرك انك انت ايه؟ مسكين وضال، وانا معاك مع اللي اسمه حلم ده، فبيقول لي للاسف انت راجل سطحي لكنك مؤدب. فشوف يعني مع رغم انه والله الذي لا اله الا هو ما وجدت عنده بضاعه لا مزجاه ولا صحيحه ولا سليمه ولا بيض ولا حاجه ابدا. قلت له عايزك تعمل قواعد تتكلم بيها، اي قواعد، بلاش قواعد العلم اللي احنا نعرفها. فيعني دي لاحظتها يعني فعلا انك تجد انه ايه؟ كل حزب بما لديهم فرحون. وممكن لو جادلته السنين طويله برضه هو يعتبرك ايه؟ كل الارض كفار ما عدا اثنين مسلمين، واحد مات وهو. فدم الدجل مش ده حقيقه يعني. مش ممكن ابدا ان يكون الامه كلها ضلت وكل الامه هلكت واوقف الله دينها على مخبول، مش ممكن ابدا والله. فهذا امر ينبغي ان ايه؟ ان تتعلموا من كتاب ربك، كل حزب بما لديهم فرحون. ثم عرض الله عز وجل حال الناس من باب بيان لماذا يضل الناس ويختلف. قد نصلي نقول بعد الصلاه ان شاء الله. صلاة وقف من الكلام عند قوله وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هو الحاصل أن الله عز وجل أمر العباد بأن يقيموا وجههم، أن يقيموا الدين لله عز وجل، وأن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى، وأن يقع منهم ذلك حال كونهم راجعين إليه منيبين متقين له سبحانه وتعالى، يرجون ثوابه ويخشون عقابه. ثم أمرهم سبحانه وتعالى أن يكونوا على هذا الحال ولا يكونوا من المشركين، من باب أن يكونوا قد حققوا التوحيد المطلوب. فكأنه تعبير إلى أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية، ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين. ثم عرض الله عز وجل حال الناس وإذا مس الناس ضر. طبعا هنا جاء القطاع أو جاء السياق سياق عموم، لكن يرده للخصوص، وده اللي يعرف بأنه مو أن يرد الخطاب مورد العموم لكن يرده الخصوص. وإذا مس الناس يبقى ده إيه؟ ده مش كل الناس حالهم كده، يعني ليس كل من هو من الناس هذا حاله، لكن هنا الناس المذكورين الناس الذين تعلق بهم الخطاب، يعني الناس الذين إيه؟
لم يحسنوا ولم ينيبوا ولم يتقوا ولم يرجعوا ولم يتركوا الشرك وراءوا الله منه. هؤلاء الناس هم الذين يقع منهم هذا الحال. هذا معنى. وأيضا معنى الناس ممكن يكون على العموم كل الناس حتى المؤمنين ما لم يتقيدوا بالإيمان، كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأصل في الإنسان أنه في خسر. الأصل في الإنسان إن الإنسان لربه لكنود، مش كده؟ الأصل في الإنسان أنه ظلوما جهولا، مش كده؟ وحملها الإنسان فكان إنه كان ظلوما جهولا إلى غير هذا، إلا أن يتقيد ويقف على ما يخرجه من هذا الذنب اللي هو الكنود والخسران والظلم والجهل والى اخره بالايمان والعمل الصالح. فكذلك الناس ان لم يستقيموا على ما امر الله فتجدهم يسلكون هذا الحال. واضح؟ وقد يكون الناس من الالف والنم لبعض الناس، لبعض الايه الناس من باب العموم لجواب الخصوص، يعني الناس المشركين او الناس الذين لا يستقيمون على الحال او الناس الذين لم يتقيدوا بالقيد الشرعي، لأنه مش كل الناس. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذقهم منهم رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. مش كل الناس كده، لأنه في ناس إذا أذقهم منه رحمة شكروا، وإذا أصابهم ضر وكشف عنهم يعني شكروا ورحموا، وإذا أصابهم بالخير حمدوا وشكروا. مش كده؟ فينا الناس هكذا زي الناس المؤمنين والمتقين مثل الله جعلنا منهم. لكن هنا يبقى زي ما قلنا إما من باب العمل لرب الخصوص وإما من باب إيه؟ الناس الذي الأصل يعني الأصل ما لم يتقيد بالإيمان وما لم يتقيد بما يخرجه من الخسران. وإذا مس الناس، لأنه لم يقل ومن الناس، لأنه شوف لما يجي مثلا في قوله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، واضح واضح إن الكلام هنا إيه يعني كلام يفصل صنف معين ولجات وجات من باب انهم بعضهم، فالبعض من باب من بعض. لكن هنا واذا مس الناس فالكلام ايه واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون. واضح ده ان ده بيسموه ايه العبد يتقلب بين حالين، حال اضطرار وحال اختيار. العبد يتقلب بين حالين، حال الاضطرار حال الضرورة لما يكون مضطر، وحال ايه الاختيار. حال الضرورة اللي هو ايه حال البأساء، ساعة يمسه الايه البأس ويمسه الضر فيخرج من دواعي اختيار نفسي فيخرج ايه واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لم يقع منهم الدعاء في هذه الحال على سبيل الاختيار. الكلام ده شرحته قبل كده، ساعة ما اعترض على انه ايه على انه طب ما في ناس ساعة ما بيجوا بيقع منهم الايه الايمان هم يعني بيخلصوا لله سبحانه وتعالى وتوحيد الايه الالهي دعوا الله دعوا ايه دعوا الله مخلصين له الدين. فهي نفس القضية، نفس المعنى ده في آيات الروم هو نفس المعنى في آيات الروم اللي هو ايه واذا مس الناس ضر يعني ركبوا في الفلك. واضح كده؟ فطبعا لما تشتد بهم الريح يبقى الضر، اذا نفسهم الضر ايه اللي بيحصل دعوا الله مخلصين له الدين. وهنا ايه هنا دعوا ربهم منيبين اليه يعني دعوا ربهم باخلاص راجعين اليه. هذا الدعاء وهذا الاخلاص المذكور في الايات الاخرى في ايه الروم هو ايه عباده الله حال الضروره، عباده الله حال الضروره دي ما بيترتبش عليها ثواب وعقاب، لانها مش من منطلق التكليف مش من منطلق اختيار العبد، يعني خارج عن مقصده، خارج عن ايه يعني كأن الضرورات الضرورة التي ألمت به أخرجت مكمون نفسه، أخرجت ايه فتخلص من العوارض، سواء كان كبر سواء كان اتباع عوائد كان اتباع سواء كان جهل سواء ايا كان، سواء كان اتباع الآباء والأجداد سواء كان الارتزاق وما وراء ذلك من منفعة سواء مخافة العيد زي ما قلنا الحق أبي طالب كده أنه إيه علم فبيقول ولقد علمت أن دينك خير دين الإيه البراية في دين ولولا معرة أو مخافة مخافة أي مذمة لإيه لاتبعته أو لازمت به إيه؟
قال لو وجدتني سمحا بذلك مبين. فيبقى كل يبقى ايضا هو ايه من جواه. لكن طبعا العوارض اقوى. واحنا قلنا ان اللي بيخلي الانسان فاكرين عباره كنا قلناها زمان وفي ناس يعني تشكيلت عليها شرحناها، قلنا لو ترك العبد دون عوارض لامن. يعني معناه ايه؟ معناه ان ساعه ما يسمع الهدى يستجيب دون اي اعتراض ودون اي استشكال ودون اي امتناع. لكن ايه اللي يخليه يمتنع ويستشكل؟ وجود العوارض اللي منها الكبر، اللي منها الفقد، اللي منها الحسد زي عند اليهود والنصارى، اللي منها اتباع العوائد واتباع الاباء والاجداد زي اللي كان عند مشرك العرب وغيرهم. مش كده ولا ايه؟ مش اليهود والنصارى قال الله فيهم ايه؟ قال فيهم ايه؟ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون ابناءهم. ثم علل سبحانه وتعالى انهم لم يؤمنوا حسدا من عند انفسهم. ده العله المانعه، ما دام هم انت هتسال نفسك رؤى الله طب كيف هم يعلمونه كما يعلمون ابناءهم؟ يعني وقعت المعرفه به عندهم كمال المعرفه، لانه ليس اعرف للعبد ليه لنفسه من ولده، مش كده؟ ومع هذا هم لم يؤمنوا ليه؟ حسدا من عند انفسهم. الحسد عارض ان تستقيم النفس على ما ينبغي ان تستقيم عليه، ان تسير مع فطرتها، ان تنساب مع مقتضى دوافعها. معايا كده؟ فيبقى ايه دي يعني ايه؟ بس الامور تبقى واضحه بالنسبه لك او تبقى ايه كده متخيله. كذلك هنا يقول الله تعالى واذا مس الناس ضر. طبعا كلمه ضر، الضر كل ما يصيب، كل ما يؤلم، كل ما يؤذي، كل ما ايه. ايه الفرق بين الضر وغيره؟ الضر هو الاذى الذي يصيب ويتالم ويكلف العبد شر. يعني الشر الذي يؤلم يسمى ضر، والشر الذي لا يؤلم ولا يصيب العبد في نفسه ولا في اهله ولا ماله يسمى اذى. وده الفرق بين الضر والايه والاذى. ولذلك قال الله تعالى لا يصيبكم الا ايه، اعوذ بالله من الشيطان، لا يضروكم الا اذى. هو من جنس الضرر لكن ايه حجمه صغير. فعندما يكون الضر مؤلم، وعندما يكون الضر يصيب، وعندما يكون الضر ينال من النفس او الاهل او الولد يسمى ايه؟ يسمى ايه؟ ضر. اذا كان مجرد يعني اصابه بسيطه يسيره في مسموع او في كذا وفي كذا ده اسمه ايه؟ أذى. فقال الله تعالى في حق الكفار من أهل الكتاب ان هم نفسهم يضروكم قوي، بس مش هيحصل الا مجرد ايه؟ لا يضروكم الا اذى. ده الفرق بين الضر والايه. فقال الله تعالى اذا مثل الانسان ضر، يعني الاكبر بقى على اساس الاكبر يحتوي الايه؟ الاصغر، مش كده؟ الاكثر يحتوي الاقل، يعني سواء كان حاجه بسيطه حاجه كبيره كذا كذا كذا، بس ليه نعبر بالكبير؟ لان هو ده الضروره. يعني لما مش معقول صباعه يدمي او مثلا يشك شوكه فيبقى ضروره بقى يباعوا الله بخصوصيه له دين، لا ده لمسوا العمليه حياه او موت. زي مثال ايه؟ واذا ركبوا في الفلك خلاص حياه يموت بقى، مش محتاجه بقى لابويا ولا جدي ولا العوائد ولا المخافه والمعره. كما يعني زي ما بالعاميه كده روح لبعضك روح، فيبقى خلاص بقى. فيبقى ده اسمه ايه؟ عباده الضروره. هذه لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. ولذلك بين الله عز وجل موقف الناس ان هم يعني الكلام هنا على خطاب متعلق بايه؟ بناس، بمسلك ناس معينين هم. فقال ان الناس دي اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين. منيبين الى خدنا، دعوا ربهم ايه؟ منيبين اليه. يعني ايه دعوا ربهم؟ اللي هو بالامر، يعني توافقوا على المطلوب، مش كده؟ ما ربنا امرك منيبين اليه واتقوه، واضح كده؟ ثم اذا اذاقهم منه رحمه. هو الدعاء بكل ايه؟ فاكرين لما جينا شرحنا في الدرس الماضي ان الباعث على دعاء من يدعى هو الحب والايه والخوف والرجاء، فكله يخش في الايه في النفع والضر. ولذلك قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، واضح؟ فيبقى اذا انتفى، لان دايما عله البعث لان الباعث على الدعاء وعلى الطلب وعلى الانابه وعلى كذا وكذا الايه الضر والنفع. فهنا يقول الله تعالى ان هم ساعة نقع الضر يلهسوا لربهم منيبين، يقع منهم الايه الاخلاص بس اضطرارا. ثم اذا اذاقهم منه رحمه يعني يكشف الضر، فدخلوا في مرحله الاختيار، ما بقاش في الضروره الملجئه الى ايه، يعني ما فيش المصيبه اللي تخليه يقول يا رب، لا بقى في حاله اختيار. ساعة من اختيار خش العوارض، ساعتها يفتكر بقى ليه الحسد والكبر ولحسن يقولوا عليا ولحسن كاني والارتزاق ولا يروحوا مصلحتك تروح واكل عيشك. قال الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا ده حط ده بقى كده على عتون النار. مفيش بقى يروح لبعضك روحها. مش هيقول ايه؟ مش هقول نفسه انتو سيبنا دائرة لان دي مفيش بعد دي دائرة. فساعتها هي ايه؟ دعوا ربهم منيبين اليه. فاذا ذكروا منه رحمة ترى الذين في قلوب المرض يسترون. تجي تجي ايه العوار تخش. هو الاختيار. ولذلك هو ده يترتب عليه الثواب والعقاب. فالله يذكرهم في هذا المحل. لو كان هذا عبادة الضرورة نافعة كان يبقى الكلام ده على سبيل الذم ولا المدح. لو كانت عبادة الضرورة نافعة. عبادة اللي تشعرون العبد بتقلب بالمقامين. اللي هو ايه؟ الاضطرار والاختيار. فلو كانت عبادة الاضطرار نافعة يبقى اللي هيحصل. يبقى ده في موضوع الزمت. ما كان حاجة بيعملوها حاجة ينفعهم من القيامة ده ممدوحين لان ربنا ما ذكرش. من ينتفع يوم القيامة الا على سبيل المدح. مش كده؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الكلام ده على سبيل المدح لانه ده هيترتب عليه. فلا تعلموا نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. صح؟ لكن هنا بيذكرهم على سبيل ايه؟ الذم وعلى سبيل عرض الحال السيء. يبقى عدد الاضطرار منها لا يترتب عليها الثواب ولا العقاب بالرغم ان وقع منهم ايه؟ دعوا الله منيبين اليه. افهم كلام. ثم في الحاله الاختيار الله ارسلهم يقولوا لا. ثم اذا ايه؟ ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون. طبعا فريق منهم ده يبقى هنا عن فريق عشان تعرف ان الناس هناك اذا فريق منهم بربهم يشركون. ده اسمها دقه الخطاب عشان هناك عموم يرد الخصوص ماشيه. لكن هنا لو انت هتفهم تروح نفسك في دماغك هتقول كله كافر. اذا فريق منهم بايه؟ بربهم. لكن في فريق بيصطعد. لن تعلم اهل خير ولن تعلم اهل بر. وكم من عبد عرضت عليه الضروره او دخل في اضطرار فتنبه. زي عكرمه بن ابي لهب لما جه هرب. عكرمه بن ابي جهل نعم. فلما جه هرب وبعدين اشتد فلا الناس يدعون ربهم ويخلصون اليه. فقال والله لا ينجي في البر الا من ينجي في البحر. لما حاجه ده حاجه خبث. فايه؟ فلما نجاه الله امن. يبقى ده ايه؟ ادرك تعظ الموعظه دي او للضروره دي. ايه؟ زي مثلا واحد كده اعرفه صديق يعني ربنا يستحنى لحاله. كان في جاهليته كان عربيد وكان يروح شغل الهرم وسع الله عليه في المال. فهو عائد مره كان سكران في عمل حارس او يعني كان في شبه في حاجه زي في عمل حارس كان بين الحياه والموت. فخرج من هذا الحادث توا التحى وعزم انه يتزوج الى اخت منتخبه وانه يمسك بدين ولا يتعرف الا على المسلمين وبقى اخ من الاخوه الايه؟ نحسبهم يعني على خير. فالشاهد ان الضروره كان لها اثر في انه مع ان ده ممكن يكون لو عاش طرق الثقه لها سنين. طبعا هو امر يعني ذلك فضل ما فيه من يشاء. لكن اقصد اقول انه ايه؟ هذا ايضا يعني ايه؟ ساعه الضروره نبهته. ساعه الضروره نبهته. اذا فريق منهم بربهم يشركون. طبعا عرض هنا خد بالك بقى لما تفهم بقى يعني شوف كده علاقه الايه دي مع الايتين اللي قبل كده. ربنا عز وجل يقول فاقم وجهك للدين حنيفا ثم يعلم فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم الذي لا غيره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ثم منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. مش كده؟ وبعدين بقى خد بالك ان هناك مسلك معين. ما تفكرش ان انت ساعه ما تدعو في الضروره ده هينفعك. ما لم يتبع ذلك فضلت الايه؟ عبوديه الاختيار. عبوديه الايه؟ الاختيار. ففي مكمون نفس موجود وكان موجود عند المشركين. وان مش شرط عشان تبقى مشرك او مش شرط انك انت عشان خاطر تبقى يعني القضيه فسدت ان يكون الايه؟ الفساد تام كامل مطلق. بل ممكن تكون في ساعة مصلح وفي ساعة ايه؟ مفسد. لكن المهم ان ساعة تختار وساعة تقصد وساعة تهجر بايه؟ ساعة تهجر الى ربك. فان كان ساعة تهجر الى ربك وتفعل هذا بقصد وتتوافق مع منطوق الفطرة ولا تبدل وتقيم الوجه هو المطلوب منك الإقامة الانفعالية مش الاضطرارية. الإقامة الايه؟ اللي انت عليه. لان الاقامه الاضطراريه لو شاء الله عز وجل اقامك فيها دون سواء رديف ام ابيت. قال الله تعالى ايات الشعراء يقول الله تعالى لعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين. يواسي النبي يواسي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له لعلك تاسف وتحزن عليهم لانك تدعوهم وتدعوهم وتدعوهم ثم لم يؤمنوا. فلا تظن يعني ربنا بيقول له ان ما تظنش ان هذا لانهم معجزين او لانهم خرجوا عن ارادتنا او تحت سلطاننا او لا.
الله عز وجل يبين لنا القضية هي قضية اختبارهم وقضية تمييزهم وقضية امتحانهم وقضية تكليفهم حتى يترتب على ذلك أن يحيا من حي على ويهلك من هلك عن بينهم. مش مسألة أن يكون معجزين يعجب بعد ما قال كده فبيعلله بقى القضية إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شاء الله عز وجل أخضع الناس وأركع الناس وأسجد الناس رغم العجز لأركع وإيه خد بالك أنت لأركع الناس ولأسجدهم ولأخضعهم رغم العجز لكن الله عز وجل يريد إيه منهم أن يقيم الحجة منهم على أنفسهم وهو يعلم كل واحد ما كان الله ليظهر المؤمنين على أنتم عليه بل الأصل إيه إنه كما قال الله تعالى وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيبقى إذن التكليف ده هو اللي هو اللي هو يقع منك ما ينفعش الاضطراري فجاي فأقن دي لابد انك تقع منك انفعالا لابد تقصدها قصد. لكن واحد يقول لك ادينا بنصلي وهو بيصلي يمكن ضرب بالعافيه غصب عنه بيصلي عشان صاحب العام ما تردوش مثلا او واحده جوزها بيضربها عمال يكسر في عظمها عشان تلبس خمار ولما بيمشي بتروح رميائف يقبلك يغور في داهية فده كل ده ايه يبقى ده مش ناسع لان مفيش فيه اقم مفيش فيه ايه فاقم وجهك للدين حنيفا مفيش منيبين اليه مفيش واتقوه مفيش. ما ايه الحكاية زي ما المنافقين بيسرعوا في الكفار عشان اكل العيش برضو المنافقين بيسرعوا في المسلمين عشان اكل العيش. يعني ممكن مرة في جوزها تقولك انا اعمل ايه اتخلت بيتي وحطلق وابويا يتيم وماليش حد الخمار منه لله هنعمل له ايه فيبقى غصب عن بوزها مش فيه. لكن هي المسألة محتاجة ايه انفعال فأقم وجهك للدين حنيفا انفعل مع الفطرة التي أمرك الله دون تبديل ودون عوارض ولا تكن من المشركين. وبعدين خد بالك ان في مسلك لو سلكت زيهم ساعة ما الضرورة تيجي تقول ما انا مرة في حياتي قلت يا رب او ما انا مرة صليت او ما انا مرة عملت او ما انا ساعة ما كنت حاسة ومتجبس ومتدغدغ ومش عارف ايه فنقول لك ايه. لكن لما كشف الله عنك ماذا حدث اذا هم بربهم يشركون رجع للهوى وترك الصلاة والشهوات الى اخره. يبقى اذا ده كله تعبير ايه تعبير الى انه لا يصح في دين العبد الا الايمان الايه الاختياري لانفعال القلب باختيار يعني فعلا بحيث ان نقول ده هو. عشان كده ايه بقى هو ده سر لا اكراه في الدين هو ده سر ايه لا اكراه في الدين لانه لو اكره العبد في الدين يبقى لازم يقبل منه لازم يتقبل منه ما دام الضروري بينفع. لا لان الضروري ما بينفعش تشوف انت بتعمل ثلاثك مع بعض ازاي تحس نسيج واحد تبص له من اي فتله تبقى متماسك نسيج واحد زي ما بيقولوا كده الصوره التشريعيه المتكامله على وصف الخطيب لما بيقول يعني صورة الشرعية يعني شيء كده ايه الشريعة في دماغ الراجل الاصولي او في الراجل الفقيه زي صورة واحدة ما يقلبش حكم ما له شاذ عن مقاصد الشريعة هي الشريعة متمسكة كده زي نسيج واحد زي ما بيقول. فنفس الحكاية ليه لا اكراه في الدين لان الدين الضروري دين الاضطرار ما له مش هيترتب عليه اجر فتضرب واحد لغبغ فيه عشان ايه فحاجة من الاثنين عايز يتقتل على الكفر يتقتل على الكفر خلاص اتركت عايز يدفع جزية يدفع جزية اختار كده. طب ليه ما نكسرش عضو ونخليه يسلم غزبا عن بوز ونعلقه يوم ايه لا اكراه في الدين قد تبين ليه لانه لا يجوز الا فاقم وجهك للدين حنيفا الى اخره منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين لا بد ان يكون لانه من الناس وخد بالك انت ايه واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه فاذا اذاقهم منه رحمه اذا هم بربهم اذا فريق منهم بربهم يشركون. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول ليكفروا بما آتيناهم. اللام هنا بيسموها لام ايه لام ايه دي لا 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 اوعى تقول كده ايه لام ايه لام ايه لام ايه من واحده لام ايه توعد لام ايه لام ايه قول لام ايه لا 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 يا راجل اذا هما كفرين دلوقتي هيفيقوا لسه ها لام التعليم دي لام اسمها لام التعليم يعني لام التعليم يكفروا بما اتيناه الله عز وجل وهي طبعا جايه الخطاب بصوره مش كانه شكله ايه امر هي مش امر ان نعمل الله بالكفر حتى لو كان في باب الاستنكار يعني من باب التوبيخ مفهوم من باب الايه التوبيخ وده اللي بيسموه الانشاء الذي يحمل ايه
خبر، يعني هو صورة إنشاء أمر لكن هو مش أمر، ده هو حكاية عن الكفار. فده بنسميه أولا أسلوب إنشائي يحمل إيه؟ خبر، لأن أنت اللي سمعه كده ليكفره كأنها لم إيه؟ لم أمر، كأنها لم إيه؟ لم أمر، لكن هي لم تعليل، لم تعليل. طب ما هو لم التعليل بتخش على إيه؟ على فعل الأمر، فهم؟ وعلى أزواج الفعل المضارع. فهنا ليكفروا بما آتيناهم، ايه التعليل هنا؟ يعني انهم لا يفعلوا ذلك من باب كفرهم بما اتيناهم، يبقى تعليل مفهومة، يعني هم يفعلوا ذلك. يبقى الاخبار هنا ازاي؟ هو دي اسمه انشاء، ده اسمه سياق، اسمه اسلوب ايه؟ انشائي، اللي هو افعل ولا تفعل، لكن ده اسمه اسلوب انشائي يحمل خبر، اسمه انشاء الخبري. احنا عندنا الخبري والانشائي، والخبري الانشائي والانشاء الخبري، هما اسلوبين ملهمش ثالث، لكن منهم التركيبه دي. الخبري اللي هو الخبري قصة الأولين أو الغيب، خبري إنشائي زي والوالدات ترضعن أولادهم. طب إنشائي زي أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. طب إنشائي خبري زي ليه؟ ليكفروا بما آتيناهم، قل تمتع بكفرك قليلا ما كان أمره، لكن مش أمر، إنما معناه إيه؟ أن الكفار يتمتعون بكفرهم قليلا ثم يرد أخبار. لكن جاء سياق إيه؟ إنشائي، جاء سياق إيه؟ فهنا قال الله ليكفروا بما آتينا. هي إيه الحكاية؟ الحكاية يقول الله تعالى إني من الناس، إذا أصابه من إذا جاء أصاب نفسه الضر دعا باجتهاد وبإخلاص، وبعدين إذا مسته الرحمة كفر، عمل إيه؟ أشرك. ليه؟ لكفرهم بما أتى الله. فبيعلم لك سر إيه؟ سر الاختلاف عن الحال في الاضطرار منه في الإيه؟ في الاختيار. ليه هو مشرك في الاختيار؟ لأنه كافر بما أتى الله. لأنه لو كان مؤمن بما أتى الله يبقى إيه؟ ما هو المؤمن بما أتى الله مش مكان كلمة، فيش حاجة اسمها مؤمن بما أتى الله وكفر، ما هو يا كفر يا مؤمن. فمعنى مؤمن بما أتى الله يبقى يقع منه الشرك في الاختيار. واضح كده؟ ليكفروا بما أتيناهم، يعني هذا يعني شركهم بعد الرحمة، بعد دعائهم بإخلاص في الضر، نتيجة إيه؟ علته ايه؟ كفرهم بما أتيناهم، كفرهم بما ايه؟ وبعضهم بيسموها لام العاقبة، بعضهم بيسموها لام العاقبة. طيب ليكفروا بما أتيناهم، يبقى هنا لم تعليلية، مش على سبيل الأمر، مش ده يمكن، مش ايه تبقى فاهم، بس فاهم سياق العرب او فاهم سياق الخطاب، فما تقولش ده فعل أمره. كان ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا، برضو ها فتمتعوا هنا ايه؟ برضو ده اسمه انشاء يحمل، يعني ايه؟ يعني ان الذين اشركوا بعد اذ مسسهم الرحمة وبعد اذ دعوا الله في الضر دعاء عريض، هؤلاء ما حملهم على ذلك الا كفرهم بما آتى الله، ثم فانهم يتمتعون الى حين، كل ده اخباره، كل ده اخبار، فيتمتعون الى حين وسيعلمون. مفهوم؟ فتمتعوا فسوف تعلمون. يبقى هنا ليكفروا بما اتيناهم اسلوب انشاء يحمل خبر، فتمتعوا اسلوب انشاء يحمل خبر، لان ده فعل امر اهو، مفهوم، لكن ده عباره عن ان ربنا سبحانه وتعالى بيخبرك ان هم سيتمتعوا قليلا، قل متاع قليل كده زي ما في الايه الاخرى، مفهوم. فسوف يعلمون ده اسمه ايه؟ وتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين، اللي هو اسمه التربص، اسمه ايه؟ طبعا. فشوف واحد من السلف بيقول ايه؟ بيقول والله لو انه قد توعد لي حارس دار، لو توعد لي حارس دار لبت اخاف ليلي، فكيف والمتوعد هو الله. يعني زي ما انت مثلا كده ايه بيستدعوك ويقول لك لو ما جيتش انت عارف فحر، فتقعد بقى طول الليل يجيلك اسهال، فكيف والمتربص بك اذا خلقت الامر ربك عز وجل، فسوف فتمتعوا فسوف تعلمون. هذه الآية كفيلة بأن تجعل العبد مهما كان شأنه يرجع إلى ربه عز وجل، نعوذ بالله من الشر ذلك، نسأل الله عز وجل ألا يتربص بنا، ألا يتربص بنا، اللهم إنه لا طاقة لنا بذلك، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ليكفروا بما آتيناه فتمتعوا فسوف تعلمون. التوحيد هو الوقوف على ما أتى الله والإيمان بما أتى الله عز وجل، مش كده؟ اللي هو بين معطياته في الآيات اللي قبلها، منيبين إليه واتقوا أقيموا الصلاة وتكونوا من المشركين. وبعدين اوعى تمسك، اوعى تسير على هذا المسلك اللي هو مسلك العباده في الضروره مع تركها في الايه؟ في الاختيار، بل اعبد ربك في الضروره والاختيار. ولن يرضى عنك الله ولا يعتبرك عابد الا اذا عبدته في الايه في الاختيار. مفهوم؟ اما ان تعبد في الضروره وفي اختيار ايه لا تسال عنه فهذا استنكاف منك وبعد والعياذ بالله. يكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا عليهم سلطانا. طبعا هو توعد هنا. شوف شوف الاشياء اللي يسموها الزفافه في السياق يسموها ايه؟ يعني كانه بيحكي عن حالهم وبيجادلهم مع انه في الحقيقه بيحكي عنهم كده يعني بيحكي عنهم. وجاي الخطاب في سياق الخطاب سياق الايه فتمتعوا بيقول للكفار اهلكوا فسوف تعلمون. يبقى السياق اللي بعده ايه؟ فان منكم منتقمون وان اخذوكم ليوم لا ريب فيه. بس كده تحصل الالتفات ام انزلنا عليهم سلطان. ليه بقى؟ يعني سيبك من القوم الهلكه دول ها وانت اسمع بقى اذا كنت انت مستجيب وبتفهم اسمع. لان الخطاب في الاول متوجه لمين؟ للمؤمنين مشركين ايه؟ الخطاب متوجه للمؤمنين فاقم وجهك للدين الحنيف. هل عاد المشركين بكده؟ مؤمنين. فبعد اللي رجع لك تاني بقى عشان تفهم القضيه ليك انت. ام انزلنا عليهم سلطان ولفظ السلطان في القران له معنيين الحجه والعلم وهما معنيين بمعنى واحد. لأن ربنا لم يجعل الحجة إلا لنا. كن بالك عشان إيه؟ نبض السلطان في القرآن هو الإيه؟ العلم. يعني أنا اللي أنا أفهمه إنه نبض السلطان هو العلم كما جه قال أهل العلم. طبعا معظمنا كل حجة بس أنت ما تبقاش إيه؟ تقول ده معنى لا إزاي تقول ده العلم هو الحجة؟ ما هو ليس هناك حجة عند الله معتبرة إلا العلم. هل عندكم من علم أنت إيه؟ فتخرجوه لنا. هو العلم ده. كما قال الله تعالى وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من يعني علم برضه حجة. لأن إحنا دلوقتي إيه سلطاننا على إنه محمد رسول؟ العلم اللي نزل. إيه سلطاننا على إنه في صراط يوم القيامة وتردد في جهنم؟ العلم. وإيه اللي في جنة ونار؟ العلم. كل حاجة عندنا فيها سلطان كده اللي هو القرآن هو ده السلطان. حجة العلم البيان في السنة خبر الله عز وجل خبر رسول صلى الله عليه وسلم هو ده السنة. فهو الله عز وجل يقول هم عملوا كده ليه؟ هم عملوا كده ليه؟ عملوا كده ليه دي بينكر عليه أم أنزلنا عليهم. هنا فيها قضيتين. قضية إنكار على مسلك الكفار وتعليم لمسلك المؤمنين يعني كأنها علامة لمسلك المؤمنين وإنكار على مسلك الكافرين. والاستفهام هنا أم أنزلنا. الاستفهام ده بيسموه إيه؟ الاستفهام ده هو إن كان إيه؟ يعني زي ما انت بتقول ولا قلت لك تعمل كذا وكذا وكذا ولا قلت لك تروح المكان الفلاني ده. طب هو انت يعني حد جالك حد من طرفي وقال لك اعمل كذا انت بتنكر عليه مسلكه. وفي نفس الوقت في خلال انكارك عليه مسلكه تبين له المسالك التي ينبغي ان تنزل حتى لا يتنال الانكار مش كده؟ فهم ينكر عليهم لانهم سلكوا مسلك. ام انزلنا عليهم سلطان الانكار هو ان هم ما نزلناش لهم حاجه زي كده فهم غلطانين وماشيين باهوائهم وفي نفس الوقت تعليم وإقامة لعلامات الطريق ان هو ايه ان من انزل ان لو اي عمل انت عندك فيه سلطان من الله يبقى انت كده ايه يبقى انت على السلامه يبقى انت على السلامه. مفهوم؟ ولذلك يقول وضع ام انزلنا عليهم سلطان فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. يعني هل عندهم علم وحجه؟ طبعا العلم والحجه بالوصف الذي ايه هو عند الله. وطبعا كل واحد عنده حجة لكن ليس كل حجة حجة ليس كل حجة ايه حجة او بعبارة يعني نفكها شوية ليس كل حجة مدعاة حجة. لان كل واحد لما تيجي تقول نصرى الله كذا كذا وتقول الثلاثة بالتفريق منين يشرح لك يقول لك احنا بنقول ابن الله زي ما نقول ابن النيل فانت تقول له برضو زي ما احنا نقول ابن الكلب فيقول لها ايه ليه لانه إيه؟ هو عايز يقول لك ان ابني يعني مش معناه ان ولده فابن النيل وابن العقل وكده فده ايه يعني عايز يلبس عليك مع ان هو جواه مقمون اللي بيعلمه الاولياء واتباعه فايه انه ابن الله ابن وبعث ليكم وخلصكم لكن معاك يجاد لك فكل واحد عنده حجه صح لكن مش كل حجه مدعاه وخبر حجه لان ليس هناك حجه الا ما جعله الله حجه ليس هناك حجه الا ايه ما جعلنا. فربنا سبحانه وتعالى يقول أم أنزلنا عليهم سلطان. وليه سمى العلم سلطان؟ لأنه هو القاضي وهو الحاكم وهو الذي تعين له الرؤوس الذي لا تعين ولا ترتفع أمام الرؤوس فيبقى سلطان. مفهوم؟ يعني العلم المفروض ان انت ايه تطقطق راسك قدامه، الله سبحانه هو ده الملزم. فسمى سلطان ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يعني لابد ان تعلموا انهم سلكوا هذه المسالك لا تظن انها لعله او لسبب حجه تلبست عليهم او ان هم عندهم زي واحد يقول لك ايه يا اخي يمكن زي ما الشاطبي نقل المناظره من واحد من النصارى وكان من ايه من علماء الناس فبي ايه بنصروه وبيجادلوه فقال لهم والله شوفوا انا معاكم انا معاكم ان قوما يقولون ان الله ارسل ولده الى الارض هم قوم سفهاء وان هذا مبعث الى ان الرب اضعف من ان يحمي ولده وان قوما يدعون ان الله ثلاثه فهذا جد ان يكون واحد لان الوحده اقوى من العدد وان يعني كل اللي انتم عايزين تقولوه في النصرانيه ايه